بركز على موضوع لون كوفيد، ما أدري إذا قدك سمعت فيه.
لا، إيش هو لون كوفيد؟
بالعربي أتوقع اسمه كوفيد طويل الأمد. التسمية هذه تغيرت مرة كثير، فممكن تسمع بوست كوفيد سيندروم، بوست أكيوت كوفيد سيندروم. ببساطة ببساطة، معظم الناس لما يصابوا بفيروس كورونا بتحسنوا بشكل كامل في خلال أيام أو أسابيع، بس بعض المصابين لقوا أنه ما بتعافوا كلياً، تستمر معاهم بعض الأعراض لفترات طويلة تقريباً أسابيع وشهور. ودحين قريب أول بحث اتنشر لناس عندهم أعراض مستمرة من سنة، والأبحاث لسه يعني قائمة، ما نعرف لين دحين الأعراض قديش هتستمر. في أكثر من 1,000,000 شخص في بريطانيا يعانوا من لون كوفيد. المشكلة شوية، ما أبغى يعني أخوف أو أضالك شوية، بس يعني ترى 71% منهم بيأثر على حياتهم الشخصية وعلى علاقاتهم، 39% بيأثر على رعايتهم بأبنائهم. هي تصيب أكثر الناس اللي أعمارهم بين 35 ل 69 سنة، فأنت بتتكلم هنا على الworking age. بتصيب اللي شغالين في التخصصات الصحية أكثر بسبب عوامل أخرى، إنهم بيتعرضوا كثير للأشياء هذه. فأنت بتتكلم عن front line workers، بتتكلم عن teachers، على parents، على health workers.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي المستمعين في حلقه جديده من بودكاست اضواء. بس قبل ما نبدا، احب اقول للمستمعين الجداد يا ريت تسووا لنا سبسكرايب وتتركوا لنا تقييم لهذه الحلقه اذا ناسبتكم، وتابعونا في قناتنا في فونوغراف على تويتر. واليوم معنا ضيف جديد ومميز. اهلا وسهلا فيك عمر، منورنا اليوم في البودكاست.
النور نورك حبيبي حمزه، اهلا بك.
والله عمر، يعني انا سعيد بوجودك معنا اليوم ومتشوق لسماع قصتك ورحلتك الجميله باذن الله.
حبيب والله، بالعكس انا اسعد، يعني شكرا على الاستضافه وارحب بك وبالمستمعين المستمعات الكرام.
طيب اقول لك، كيف تبغى اللي بيسمعك الان يعرف مين عمر، وكيف حابب تقدم نفسك للناس؟
اخوكم عمر عبد العزيز خواجه، اخصائي اول علاج طبيعي في مستشفى التاهيل الطبي في المدينه المنوره، وحاليا طالب دكتوراه يحاول يفهم العلم.
خلينا نحاول نرجع ورا شوية لاختيارك التخصص في مرحلة البكالوريوس. ليش اخترته؟ على أي أساس؟ إيش كان السبب؟
كذا نرجع فلاش باك 2007، لما خرجت من الثانوية خرجت بمعدل ممتاز في التسعينات. وقتها كان مو واضح موضوع إيش تبغى تصير بالضبط، عارف؟ أوكي، هو سؤال دائما نسأل، يعني بنسأل ونحن صغار، يعني إيش تبغى تصير لما تكبر، إيش تبغى تصير لما تكبر. غالبا في جيلي موضوع الطب والهندسة هما كده التخصصين الرئيسيين. يعني كنت أبغى أصير دكتور وأنا في الابتدائية المتوسطة. وقت الثانوية كده أنا كنت أحب أرسم كتير، أحب أصمم سيارات، أحب موضوع الديزايننج. فقعدت أفكر في موضوع إنه أنا أبغى أصير مصمم في حاجة، ما أعرف شوية، أبغى أدخل كده في الإخراج والأشياء دي. طبعا الأشياء دي كلها كانت وقتها في 2007 في السعودية ما هي نوعا ما واقعية وما هي موجودة، يعني تخصصات أصلا في الجامعات. بدأنا نقدم على الجامعات، على 4-5 جامعات هي اللي كانت معروفة وقتها. يعني جاني اللي هو قبول الملك عبد العزيز، وقتها كان التقديم عن طريق الإنترنت، ويعطوك موعد على حسب معدلك الموزون اللي هو مع التحصيلي والقدرات. أعطوني موعد فلاني، وأنا رايح للموعد أصحابي اللي هم دوافير أكثر مني شوية، فكلموني كلهم دخلوا صيدلة، كان الطب قفل، طب الأسنان قفل، في صيدلة وفي هندسة وفي التقنية الطبية. طبعا أنا على عكس 90% من اللي دخلوا علوم طبية، أغلبهم كانوا يبغوا يدخلوا طب، معدلهم ما سمح لهم انهم يدخلوا الطب، فراحوا دخلوا علوم طبيه عشان يجيبوا معدل ويحولوا لكليه الطب وكليه الطب كليه طب الاسنان. كنا كده في مدرج كبير كده، وقاعدين يحطوا الاسماء بالليست، اللي يشوف اسمه يروح. نمشي زي الكيو، زي اللاين كده، نمشي ورا بعض. وقتها كانت الصيدله يمكن قفلت، كانت في هندسه وتقنيه طبيه، بس ما ادري ليش اسم كده تقنيه طبيه شويه اشتغلت مخي، عارف؟ وقتها كانت القنوات في بي سي 4 والأشياء هذه تجيب مسلسلات كذا على ناس انسبكتورز كذا وناس في مختبرات، عارف الإضاءة كيف تكون حلوة كذا في المسلسلات، هم ماسكين الميكروسكوب كذا وعارف بيسووا شيء مرة مهم، عارف اللي تقنية طبية شكلها حلو، تقنية طبية. طبعا في دفعتي كان لسه ما بدأ موضوع التحضيري، دفعة 2007 دخلنا على طول علوم طبية خلاص، ما أتوقع إنه كان في أورينتيشن وحاجة زي كذا، يمكن كان يدوب يوم واحد بس يفهمك إنه ترى في كلية اسمها كلية علوم طبية وحتدرسوا في المبنى الفلاني وهذه موادكم. طبعا على عكس الجامعات أو على عكس الكليات الثانية، كلية الطبية خلاص نازل لك الجدول زي المدرسة، الترم الأول حتاخد كذا وكذا وكذا وكذا، والترم الثاني حتاخد المواد الثانية وبس. درسنا سنة أولى اللي هو نحن ميديكال تكنولوجي الاختصارها MT، كلنا يمكن 70 واحد أو في الستينات تقريبا. وقتها بدأوا يفهمونا ترى إنه التقنية الطبية مو كلها مختبرات، في تخصصين كانوا دوبهم بادئين صار لهم سنتين بس، اللي هي العلاج الطبيعي والأشعة التشخيصية. من دراستنا كده في سنة أولى حبيت المختبرات، عارف خاصة يعني جينيتكس وعلم المناعة كده، الأميون سيستم وكيف بيصير والحرب اللي بيصير جوة الجسم والأشياء هذه كده، التخصصين هذه شوية عجبوني اللي هما مختبرات. يعني مصطفى اللي في داخلي اختفى شوية، كان نايم شوية سنة أولى، فطلعت من سنة أولى بمعدل مو مرة كويس بسبب إنه المعلومات أحياناً الخاطئة اللي تجيك من الدفعات اللي قبل. الدفعات اللي قبلنا نظام التقييم عندهم في أو المعدل الجامعي كيف كان ينحسب؟ على كلامهم إنه سنة أولى ترى لك بس 10% والباقي السنوات الثانية، ترى سنة رابعة يمكن هي اللي حق معك كثير. فيعني مع المعطيات هذه، مع حياة جديدة، انت صار عندك سيارة، صار عندك شوية حرية، ما انت زي المدرسة محبوس من ساعة فلانية لساعة فلانية، المعدل نزل بشكل مرة كبير. المهم عد سنة أولى يعني الحمد لله. جينا في الصيف أتوقع أعطونا أوراق في الصيف تقريبا كده، طلبونا أو ما أعرف ماني فاكر، بس هو أفتكر كان في الصيف يعني في الإجازة الصيفية قبل سنة تانية، إنه نختار تخصصين والجامعة والكلية حتقرر أنت تروح أي تخصص على حسب الأولوية أو على حسب أشياء تانية. ما أدري ليش ذكائي كان زايد شوية، قلت يا حمزة أنا دحين معدلي مو مرة كويس، أغلب اللي في الدفعة معدلاتهم أحسن، فلو حطيت تقنية طبية أو مختبرات يعني في أول اختيار ما حيعطوني، هو حيعطوني اختيار التاني. فإيش سويت توقع يا حمزة؟ حط العلاج الطبيعي أول والتقنية الطبية والمختبرات الثانية.
ما شاء الله عليك.
طبعاً خلاص أنا عارف الشباب كلهم إيش تبغى تتخصص، لا الخاص أنا تقنية مختبرات، وأغلب أصحابي علاج طبيعي ما أعرف ليش، والناس اللي كنتي معاهم في الوقت. جينا بداية السنة على سنة ثانية، كانوا يمكن معلقين أسماء أنا أو حاجة زي كذا، أشوف اسمي في العلاج الطبيعي، عارف اللي أصبر الخطة ما زبطت. أو أصحابي كلهم عارف اللي صار يعني اللي عرفته بعدين، إنه لما كلمت وكيل الكلية إنه هي ثلاثة تخصصات، نحن عددنا تقريبا 60، فكننا توزعنا 20-20-20 بناء على رغباتنا الأولى، فكان في مجال للتغيير. حضرت مع المختبرات كم محاضرة كده، دخلت مع العلاج الطبيعي مني حارف من جد مني عارف، فقعدت أسأل الناس اللي من قبلنا وقتها أيام الفيسبوك عارف، فقعدت أتواصل مع ناس معينين وكده، فأغلبهم كانوا بيقولوا كلام واحد اللي هو ترى المختبرات، لأنه المختبرات قبل ما يأسس كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة عبد العزيز كانت تابعة لكلية الطب، فهم أصلا بيخرجوا سر لهم سنوات، فموضوع التوظيف أو المنافسة الوظيفية بين العلاج الطبيعي والمختبرات مرة، الفرص مرة كبيرة في العلاج الطبيعي. على كلامهم وقتها إنه حتتخرج من هنا حتمسك وظيفة على طول من هنا. بديت عارف اللي كده اطبخها في مخي شوية. طبعا وقتها ما اعرف عن العلاج الطبيعي كثير يعني، عشان كده ما استغرب الناس اللي دائما عندهم مسكونسبت ومس اندرستاندينج عن العلاج الطبيعي. يعني اللي اعرفه انه ترى الواحد لو سوى عملية رباط صليبي حيروح عند علاج طبيعي، ايش يسوي له ما اعرف، وكم في العلاج الطبيعي.
طب سؤال يا عمر، هل انت الان يعني لو ترجع بيك الايام وانت نفرض انك انت عارف كل اللي عارفه الان، هل ترجع تتخصص في علاج طبيعي ولا لا؟
شوف قبل ما اجاوبك، انا احب تخصصي جدا، احب العلاج الطبيعي بشكل غير طبيعي. ما اعرف، احس العلاج الطبيعي كده يخليك تحبه ويخلي عندك انتماء مره قوي كده على العلاج الطبيعي. عارف اللي يمكن تشوف انا في السوشيال ميديا، يعني عارف لو واحد يتكلم عن علاج طبيعي لا اصبر، انت بتتكلم عن هويتي. بس لو ارجع بي الزمن يعني 2007، انا بختار تخصصات يمكن كنت دخلت كليه تصاميم البيئه بصراحه.
عجيب والله. أيوة. يعني تبي تصير معماري ولا
معماري؟ ايوه. ليش؟ لانه طبعا انت بمعدلك في التسعينات كان الحريه انك تدخل اي كليه، لو رحت تدخل اداره بتدخل علوم ما حد حيقول لك لا. بس ما اعرف ليش عندنا دائما النظريه هذه، يمكن تغيرت بعدين مع السنوات التحضيريه، بس وقتها يعني انت جبت معدل في التسعين عندك طب هندسه ما الاوبشنز الثانيه، فعارف هي واحده من المغالطات المنطقيه كذا لما اخيرك شاهي ولا قهوه ما حتختار عصير. يعني كل شيء متوفر ليك بس انت ما تحط كل الاختيارات ببالك. وعلى فكره موضوع التمكين اللي هو غياب المعلومة، يعني أيام المدرسة مثلا ما في أحد أفتكر أنه قيد شرح لنا إيش في تخصصات أصلا. يعني أفكر بس أستاذ الجيولوجيا كان يقول لك ترى في سابق في أرامكو في الأشياء دي، ما يعطيك لستة كلها إيش تخصصات أنا إيش ممكن أدرس في السعودية. يعني علوم أو كلية تصاميم البيئة ما عرفتها إلا بعدين بعد ما دخلت الجامعة. اللي يلحق في الموضوع شوية، بعد ما تسجل في الجامعة ويعطوك بطاقة إنه أنت في الكلية الفلانية، يعطوك معها أوراق، يعطوك معها زي الكتاب في كل التخصصات الطبية والكليات ومشروحة وبالصور والمراجع وكل حاجة. حتى لازم الثانوية مو بعد ما أسجل.
هذا ترى انت تاخذه عشانك في جامعة انا اعرف جامعة ما حقول اسمها، انا تخرجت وما ادوني كتيب اصلا، ولا ادوني ولا حاجة، ولا عارف اصلا هم مو عارف ايش بيدرسوا.
والله الكتاب انا محتفظ به لين دحين، كتاب جدا جدا جميل. طبعا هو دحين موجود في الموقع، يعني تدخل الموقع على اي كلية حيبين لك الكلية ومين اعضاء تدريس وانت ايش متوقع انك تدرس وايش متوقع انه تخلص. معلومات مرة حلوة، بس كانت وقتها توليت شوية، أنا خلاص اخترت التخصص.
لا هي مفهومة عمر، يعني إحنا بالفعل أنت زي ما قلت كان التمكين مرة ضعيف يعني لنا إحنا كطلاب، يعني سواء على ميل في ميل كلنا، يعني كان إحنا في 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 أزمة إلا من رحم ربك، وكان عنده إكسبوجر كافي إنه هو يقدر يختار. ترى أنا أعتبرها لكجري إنك أنت عارف إيش تبغى طيب في ديك المرحلة في العمر ده، أو على الأقل كان عندك الأوبشنز. يعني في ناس كثيرين دخلوا تخصصات معينة فقط عشان معدلهم، أنا يمكن منهم، أنا صح. معدلي سمح لي أخش الكلية هذه خلاص أنا دخلتها، أنا ما حفكر أصلاً، ولا وإذا كان أعلى شوية كنت دخل طب تست. فهذه مشكلة عويصة. أعتقد الجيل الحالي أظن ما بيمر بنفسها، لأنه يكفي أنت عندك ترى جوالك تكتب فيه التخصص اللي مثلا بتفكر فيه، حتحصل على كل المعلومات، حتلاقي ناس بتفتي وبتقول لك فيه مش عارف مين وهو سوي يسار وسوي يمين. فأعتقد ما بقول لك إحنا كنا مظلومين، لكن كانت الخيارات أصعب شوي بالنسبة لنا.
بصراحة حمزة الفرق بين جيلنا والجيل الحالي إنه نحن كان عندنا غياب معلومة، بس كانت فيه فرص مرة كبيرة، الابتعاث عندك تقدر تدخل تقريبا اي جامعه اذا كان معدلك كويس. نوعا ما عكس اللي بيصير حاليا، تلقى الواحد بيتخرج من الثانويه وهو محدد بالضبط ايش يبغى يصير، ايش يبغى يتخصص، عنده باك جراوند نوعا ما كويس لتخصصه، بس بالظروف اللي بتصير حاليا السنه التحضيريه والمعدل والاشياء هذه مو كثير عندهم حرية اختيار نوعا ما.
انا اتفق معاك يعني، عارف كل ما تمشي يعني، حتى الجيل اللي قبلنا كان عنده فرص اكثر مننا بكثير، لكن برضو يمكن المعلومات ربما بتكون اقل، ربما يعني، بس ما في جيل حصل على كل شيء يعني، يعني ما اعرف، كل شيء له الداون سايد والاب سايد. طيب بعد ما تخرجت هل على طول بديت الماجستير؟ كان في مرحله بينهم، ايش اللي صار؟
انا تخرجت تقريبا يعني خلصت الكليه مع الامتياز 2011. طبعا تخلصنا تقريبا كده على شعبان، على نهايه شعبان كنا مخلصين الامتياز خلاص، وطبعا بدينا موضوع التقديمات يعني المستشفيات المعروفه يعني في جده. وقتها واحد من الشباب اتصل علي وقال لي ترى في تقديم في الديوان الخدمه المدنيه. رحت انا واحد من الشباب، وقتها كان في حاجه اسمها التوظيف المباشر، تختار رقم وظيفي وتروح تباشر على طول بعد ما تسوي اجراءات معينه. وقتها ما كان في لا جده ولا مكه، كانت في ثلاثه مدن، اخترت منها المدينه، وعارف اللي قدم ما انت خسران. قدمت وسويت التحاليل الطبيه وكل حاجه، طبعا معامله روح الرياض. وقتها انا كنت متامل في مستشفيات معينه او توظف فيها. صار الموضوع اللي هو اروح عند المستشفيات هذه، متى حتعلن وظائف؟ مو قبل شهرين ثلاثه. عارف اللي تبدا تدخل في حيره، اللي هو طب انت ترفض الوظيفه اللي في المدينه او تاجلها، ما انت متاكد كم يعني، عارف اللي انتوا كم عددكم بتقدموا على وظيفتين ثلاثه، هل تجيك ما تجيك، ايش يصير معاك؟ ما اعرف. استخرت واستشرت، واحد من أصحابي كان بيتابع لي الموضوع في المدينة، اتصل علي عمر قال لي ترى غالبا موضوعك يعني وصل لمديرية الصحة في المدينة، بس باقي تجي تخلص أوراق يعني تشوف إيش ناقص. كلمت الوالد طبعا وقتها، بس يعني عشان أعطيك شوية كده عن نفسي، أنا أيام زمان 2011 أنا من الناس اللي كنت أقول زي بقية الجداوية اللي أنا زي السمك لو طلعت من جدة أموت، عارف اللي، ولا أنا مستحيل أعيش في مكان غير جدة. استجبت الوالد فقعد يقول لي لا انت ثمان تسمك يلا نطلع المدينة. طلعت المدينة مع الوالد، رحت مديرية الصحة في المدينة وقاعدين نتابع الموضوع. أعطوني ورقة وديها المستشفى، وديت المستشفى وقعوني مباشرة.
ما شاء الله حلو.
عارف اللي أنا مستغرب، لا وكمان يسألوك عن أي مستشفى تبغى. اخترت مستشفى للتأهيل الطبي لأسباب كثيرة، بس منها يعني وأبسط حاجة أني أنا ما كنت أعرف حاجة في المدينة. واحد من الشباب كان در أو أخذ الامتياز هناك، أدرب هناك فترة، وهو من المدينة، قال لي المستشفى حلو وظريفة ويعني مستشفى تأهيل طبي. رجعت كده أقول الوالد ترى خلاص باشرت.
طيب أبغاك تقول لي أكثر عن يعني كيف قررت أنك أنت تأخذ الماستر، وليش اخترت المدينة اللي أنت اخترتها والمكان اللي أنت تبي تروحه؟
موضوع أنه أطلع أدرس ماجستير كان دائماً كده في بالي. أشتغلت في المدينة تقريباً 5 سنوات أو 6 سنوات، زوجتي تعينت في جامعة طيبة فطلعت مرافق معها. الاختيار صار يعني الاختيار تغير أكثر من مرة. طبعاً كان في البداية أنه نبغى نطلع أمريكا، أمريكا وقفوا الماجستير العلاج الطبيعي. أستراليا كنا بنراسل الجامعة وأخذ قبول، وبعدين وقفوا البرنامج حق الماجستير برضو حق العلاج الطبيعي، فصار الاختيار على بريطانيا. مانشستر نوعا ما كانت في جامعة سالفورد وجامعة مانشستر يونيفرسيتي فيها التخصصين، فصار الاختيار كده مبدئي انه نطلع ندرس لغة في مانشستر. درسنا اللغة في مانشستر، وبعدين وقتها صار الاختيار بين موضوع انه يعني نروح كارديف او نروح ليدز، وزوجتي تدرس في ليدز وانا ادرس في نوتنغهام. طبعا اللي ما يعرف نوتنغهام قريبه مره من ليدز، يعني هي كلها ساعه ونص تقريبا بيننا شيفيلد اللي فيها حمزه. فيعني الموضوع كان وارد. طبعا الشباب قالوا لي يعني انه ترى الدوام هو مو كل يوم، مو طول السنه في دوام، يعني على حسب الموديول، على حسب يعني تقدر تقول شهر في كل ترم انت ممكن تروح يوميا، بقيت الترم تروح مره في الاسبوع او احيانا اقل. وبدأنا الماستر.
طب كيف كانت التجربة بالذات فكرة انك انت بتقولي ساعة ونص؟ يعني ما هي قليلة يعني اذا انت كذا. بس كيف كانت تأثيرها على خلينا نقول على صحتك النفسية، على راحتك، على مستواك الدراسي؟ كانت سهلة صعبة؟
صراحة كانت صعبة جدا. الموضوع مو بس السفر طبعا، انا يمكن مع وظيفتي في المدينة تعودت على الموضوع الروح والجي الكثير هذه، بس عارف اللي من إرهاق السفر يجمع أشياء مرة كثيرة. أنت بتأخذ الباكيج كامل، أنت أب لطفلين، زوجتك بتدرس، أنت بتدرس، ضغط الدراسي، الدوام الطويل. يعني أفتكر كنا ندوم من 9:30 لين 5-6 تقريبا، أحسب قبلها 1:30 أو 2 ساعات وبعدها كمان 2 ساعات. ففي شهور جات يعني كنت بس مجرد انه ارجع البيت عشان انام واصحى تانية واروح الجامعة. طبعا اطفالك يمكن تمر كده فترات طويلة ما تشوفهم نايمين. فالموضوع مرة ما كان سهل يعني، وهذا اللي خلاني بعدين يمكن حنتكلم موضوع انه كنت مصر اني ادرس البي اتش دي في نفس المدينة.
اعتقد
في المدينة اللي انا ساكن فيها
الخيار حكيم جدا، لانه انا ما اعتقد انك انت تبغى تكمل التجربة هذه لمدة 4 سنوات ولا 3 سنوات. طب حكيني عن نفس الكورس او الماجستير نفسه حق نوتنغهام، كيف كان؟ ايش الشيء اللي كان الجيد اللي عجبك فيه؟ اذا كان فيه له مثلا شيء مو كويس، ما اعرف كيف كان البروجرام، كيف طبيعته؟
طيب البروجرام كان سنة تبدأ من سبتمبر لسبتمبر، عندك ترمين والثالث اللي هو ديزرتيشن بحث التخرج. كل ترم عندك مادة أساسية ومادة اختيارية طبعا على حسب انت، هي في اكثر من باثويز، ما ادري اذا تغيرت الحين ولا لا. وقتها انا اخترت اللي هو ماستر اوف فيزيوثيرابي، بس الباثوي كان اسمه ادفانسينج نيو ماسكولوسكليتال براكتس، اسمه مره طويل. بس باختصار العلاج الطبيعي تخصصات، في تخصص اللي هو الماسكولوسكليتال اللي هو الجهاز العضلي العظمي او الهيكل يتوقع يسموه. فمشيت في هذا الباثوي. طبعا بس ابغى اشرح حاجه، موضوع ادفانسينج براكتس، عارف احيانا كثيره لما نجي يقول لاحد مثلا او يشوف شهادتي عارف اللي ايش ادفانسينج براكتس، هي حاجه منتشره هنا في بريطانيا اللي هو انت مثلا فيزيوثيرابيست اخصائي علاج طبيعي او ممرض او واتفر ايش تخصصك الطبي، طبعا هنا بتوظفوا على الباند 5-6. لما يوصلوا 7-8 او مع دراسة الماستر بياخذوا رولز اكثر، بيدخلوا في موضوع يصير شغلهم مو بس كلينيك ليدرشيب، وممكن ادوكيشن وممكن ريسيرش. طبعا مرة يركزوا كثير موضوع الريسيرش يعني خاصة في الانتشيس. فببساطة يعني الدراسة هي كانت كذا ميكسر شوية بين الكلينيك اللي هو العلاج الطبيعي وبين الليدرشيب والريسيرش وإدوكيشن والأشياء هذه. طبعاً أخذت مادة ليدرشيب كنت وقتها. اللي خلاني أخذ مادة ليدرشيب في حاجة اكتشفتها وأنا في المستشفى بشتغل، إنه ما أدري عندي كده حاجة، أنا ما أحب أكون مدير، ما أحب أكون مدير أحد، لكن أحب موضوع التطوير والتخطيط. طبعا اول ما رحت المستشفى شوي نرجع ورا كده، الوضع ما كان عاجبني بالباك جراوند اللي شفته بالمستشفيات اللي دربت فيها، الموضوع ما كان عاجبني. فحاولت يعني نوعا ما اقدر احط بصمتي شويه واقدر اطور اشياء معينه تحسن من تجربه المريض ومن تجربه الزملاء الاخصائيين كمان. ففي ماده الليدرشيب تعلمت حاجه أشبعت شوية رغبتي في التخطيط والتطوير والكلام ده، اللي هي الكواليتي امبروفمنت بروجكتس، كيف تسوي مشاريع تطويرية في العمل. مو لازم يكون حاجة مرة كبيرة، ممكن يكون مرة شيء بسيط. طبعا الحين بس عشان الواحد يعرف، انت حمزة الله لا قدر انك بتلعب طائرة مع اولاد خالاتك وصدت، ايش اللي بيصير غالبا؟ او خلينا نبسطها، جاك ألم في الظهر. غالبا في السعودية اللي بيصير انه بتروح عند طبيب عام، الطبيب عام بيحولك لطبيب اعصاب، طبيب عظام، وبعدين بيحولك لعلاج طبيعي. غالبا المسار ده بياخذ تقريبا 3 أسابيع لشهر، فحالتك غالبا يا انك حتخف لحالك يا انه حالتك حتصير كرونيك اللي هي مزمنه. فهذه المشكلة موجودة عندنا في السعودية، اللي هو ما في دايركت أكسس للعلاج الطبيعي. المرضى اللي بنشوفهم كلهم تسألوا متى جاتك الإصابة، متى أول مرة حسيت بالألم، يقول لك من شهر، يعني في أحسن الحالات يكون أسبوعين ثلاثة. ففي فكرة اللي هو الدايركت أكسس موجودة في أستراليا، موجودة في نيوزيلندا، توقع بريطانيا في بعض الأماكن، اللي هو ببساطة أنت جيك ألم في الظهر، بتروح الجنرال براكتيشنر اللي هنا والجنرال براكتس من عند الاستقبال، بيحددوا مشكلتك إيش هي. مثلا ألم ظهر ما بيحولك لجنرال براكتيشنر أو طبيب عام، بيحولك لفيزيوثيرابيست. طبعا الابحاث تقول لك انه تقريبا 80% من الحالات الرحله العلاجيه بتنتهي في هذا الوقت. 80% بيطلعوا بموضوع اللي نصائح معينه عشان كيف يتعاملوا مع المهم وخلاص، البقيه بيتحولوا يا علاج طبيعي او نسبه مره بسيطه بيتحولوا لاستشاريا. فالمشروع اللي كنت سويته انه نطبق الحاجه هذه في السعوديه. طبعا بس ترى في تقريبا في الشرقية وفي في كم مدينة تانية في السعودية حاول أو بدأوا يطبقوا الموضوع، بس للأسف هنا عندنا كده شوية حلقة فارغة إنه نحن مننا كثيرين كده متجهين على موضوع الريسيرش، ما نوثق التجارب اللي صارت. يعني مثلا في بريطانيا هنا تشوف مثلا جربوا المشروع ده في مركز صحي، تلقى ينشروا دراسة على طول إيش اللي صار بالنتائج بكل حاجة عشان تقدر تعممها. فاللي صاير نوعا ما في السعودية إنه دحين لو أنت تبغى تطبقها في المدينة مثلا حتبدأ من الصفر، أو حتمشي على الداتا الموجودة في نيوزيلندا في أستراليا طبعا، مع فارق نوعية المرضى، فارق الكلشر، فارق أشياء كثيرة مرة. يعني تواصلت مع، حتى وقتها كنت يعني كده بتواصل مع ناس معينين عندهم يبغوا يطبقوها وزي كذا، وبعد ما طبقوها كمان يعني أقول لهم هل أوكي نشرتوا الدراسة، نشرتوا المشروع، إيش النتيجة اللي لقيتوها؟ يعني أوكي يعني إحنا نبغى نسوي نطبق الشيء هذا في المركز الصحي، بس إيش النتائج؟ هل يعني النتائج حلوة لدرجة إنها تعمم، ولا النتائج كانت سيئة؟ فلا طبعًا. كمان في حتة موضوع إنه البكالوريوس العلاج الطبيعي في السعودية مصمم أصلًا لأنه نحن نكون نشوف المرضى بتحويل، فهل الخريجين كواليفايد إنهم يشوفوا المريض هم أول ناس ولا لا؟ فيعني هذه كانت حتة كده شوية في الأسايمنت حقي ناقشتها في الشب.
جميل. هذا كان أحد الموديولز اللي موجودة صح؟
هذا كان واحد من الموديولز. أيوة، وكنت بصراحة أبغى أفكر أخليها ديزرتيشن، بس لا قلت خليني في العلاج الطبيعي شوي.
جميل جميل. طب ايش كان الديزرتيشن حقك في ايش؟
طب الديزرتيشن حقي كان في موضوع طبعا سويت سيستماتيك ريفيو لانترفينشن نوعا ما جديد اسمه كوجنيتيف فانكشنال ثيرابي CFT. عشان اشرح الانترفينشن يبالي اشرح حاجه تانية، في حاجه اسمها بايو سايكو سوشيال موديل اوف هيلث. إيش هي؟ اللي هو النموذج الطبي الحيوي النفسي الاجتماعي، أتوقع اسمه كده بالعربي. هو إيش؟ اللي نحن دائما عارفينه واللي منتشر كثير عندنا في السعودية في أمريكا، اللي هو بيوميديكال موديل. اللي هو أنت يا حمزة جيتني عندك إصابة في الركبة، أنا أشوفك مريض ركبة. أوكي؟ أنا أشوف الدياغنوسز، أنا أعالجك على حسب الدياغنوسز وخلاص. النموذج الطبي الحيوي النفسي الاجتماعي يقول لك انه ترى فهم الحاله المرضيه يعني للشخص لا يقتصر على الجانب الحيوي فقط، بل انه الجانب النفسي والاجتماعي ساهموا بشكل كبير في الشعور بالاعراض وحتى في الاستجابه للعلاج. خلينا نعطي مثال، ايش رايك؟ طيب اتخيل شخصين بنفس العمر تقريبا نفس الاصابه، خلينا نقول جاتهم الم ظهر، شخص الف وشخص باء. اوكي، شخص ألف جاته الإصابة، عنده positive beliefs، مستوى خوفه من الألم تقريبا منخفض، عنده دعم اجتماعي من عائلته، خلينا نفترض أنه مثلا موظف مستقر في عمله، عمله قالوا له خلاص خذ إجازة مرضية لمدة شهر شهرين، عنده تأمين طبي كويس، يقدر يروح مستشفيات كويسة، عموما طبيعة عمله ما هي مجهدة يعني، ونوعا ما يعني حبة حبة هو قابل أنه ممكن يرجع الثاني يمشي ويتحرك. شخص با طبعا انا شويه ببالغ عشان بس نفهم الباي سايكل سوشيال موديل. شخص با ادمي عنده تراكمات فكريه عن الالم الظاهر او ممكن من الدكتور المعالج خوفه شويه. عارف اللي عارف الناس اللي لما يجي الم في الظهر يقول لو اتحركت حصير مشلول حصير مقعد. عائلته شويه غير داعمه بيرموا له كلام بالتريق وما عارف يعني. عارف احيانا ترى مرضى الالام المزمنه شويه يكون حساسين لدرجه انه ممكن كلام ما يزعل يزعله. يعني تخيل واحد عنده الم ظهر مو قادر يقوم بمهامه كأب. عارف يمكن كده تحس في نفسه شويه بس هو ساكت يعني ما بيتكلم حاجه. فيمكن لو سمع كلمه تخلوه يرتاح. يعني انا سمعتها من مريض انه ترى كلمه خلوه يرتاح هذه بتاثر في نفسيته.
ما هي سهله انك انت يعني شخص كان يقوم بحياه معينه ويسوي وظائف معينه بسبب اصابه ما حصلت له يعامل بشكل مختلف بطريقه هو يعتقد انه هي لا تلائمه. فهذا شيء مفهوم ما هو سهل صعب جدا يعني.
صح صح يعني. وتخيل مثلا انه برضو خلينا في شخص با انه مثلا وظيفته ما هي مكتبيه مثلا هو عامل بناء ولا حرفي شغله فيه مجهود وترى بياخذ رزقه من عمله. عارف اللي لو ما راح العمل يعني ما في فلوس. طبعا خلينا نفترض انه برضو ما عنده اكسس للرعايه الصحيه مناسبه. فانا بسالك يا حمزه يعني مين تتوقع راح يخف اسرع واستجابته للعلاج تكون مره احسن ويعود لحياته الطبيعيه بشكل اسرع؟
اكيد لحياته اسهل.
على فكره يعني من ناحيه ابحاث الموضوع مره سبورتد كده من ناحيه ايفيدنس. والبايو سايكو سوشيال عشان بس نكون محايدين على انتقادات شوي.
اوف
اي يعني اقول لك اوكي السايكو سوشيال موديل او السايكو سوشيال فاكتورز بتاثر في العلم بتاثر في المريض بس هي في النهايه زي البندول. عارف اللي ترى ما تستمر كثير ترجع تاني للحياه الطبيعيه او الوضع الطبيعي والمريض يرجع زي ما كان. في ناس ينتقدوا موضوع انه ترى اللي اخترعوا الموديل او اللي بيبحثوا فيه كثير مره اغلبهم من السايكولوجي فما بيركزوا على موضوع السوشيال كثير بيركزوا على موضوع السايكولوجي. تدخل هي فيها تخصصات كثيره اللي هي نيورو ساينس واشياء كثيره والموضوع ترى يعني من 1900 وحاجه كده في السبعينات. ف بس خلينا نفهم يعني موضوع انه المرض مو بس الم بيولوجي اللي هو البايو. لا عندنا السايكوسوشيال فاكتورز تأثر كثير واللايف ستايل مرة يأثر كثير في المرض طبعا. بس في حاجة كده خليني أوضحها في موضوع الألم أصلا هي كانت بالنسبة لي صدمة شوية لما درست في الماستر. طبعا الأشياء دي كلها أول ما دخلت الماستر أنا كنت جاي من مدرسة معينة انصدمت في المعلومات هذه الجديدة كلها إنه الألم أصلاً لا يساوي الإصابة. Pain doesn't always equal tissue damage. يعني إيش؟ خلينا أعطيك مثال. مريض عنده ألم ظهر بيروح يسوي أشعة بيلقوا عنده انزلاق غضروفي أو حاجة زي كده. مو شرط نفس الإصابة هي تكون هي اللي بتسبب الألم.
طب إيش اللي بيسبب الألم طيب؟
شوف هي الألم موضوع مرة معقد. كل ما تقعد تقرأ في الألم أكثر تضيع أكثر. إذا نبغى نبسطها الألم ما تقدر تقيسه تقدر تقيمه. أوكي نحن بنستخدم السكيل هذه اللي هو كم تحس بألمك من 10 والأشياء هذه بس الألم مختلف من واحد لواحد من شخص لشخص منك أنت نفسك يا حمزة. يمكن لو جاتك الإصابة في وقت معين ولا جاتك في وقت تاني يعني أحيانا حاجة بسيطة مرة تألمك أحيانا تكون لا عندك حسيت بإصابة مرة قوية بس أو سوري جاتك إصابة مرة قوية بس ما حسيت فيها إلا بعد ما خلصت المباراة واكتشفت إنه في عندي إصابة.
يعني الألم مرتبط بعوامل مرة كثير سيكولوجية وحتى اجتماعية وحتى يعني معقد جدا يعني ما هو ستريت فورورد. هل هذا الشيء اللي خلاك انت يعني انت ذكرت في تعريفك في البدايه انك انت مهتم تبي تفهم الالم، هل هذا الشيء هو السبب ده وهذا اللي خلاك انك انت تكمل البي اتش دي حقتك بطريقه او باخرى في الموضوع ده في الالم في فهم الالم؟
صراحه ايوه، يعني هو بدا بموضوع انه اختيار نفس الديزرتيشن اللي بسويه هو موضوع الديزرتيشن في الماستر. دحين عندنا البيوسايكوسوشيال موديل من ناحية تشخيص موجود المودلز وتقدر تقيم الآدمي وتشخصه وكل حاجة، بس تجي على موضوع العلاج. طبعا العلاج أغلبه الانترفينشنز حق العلاج الطبيعي قائمة على موضوع البيوميديكال موديل. في دكتور اسمه بيتر أوسوليفان أسترالي جاب حاجة اسمها CBT، يمكن ما قدك سمعت بيها، كوجنيتيف بيهافير ثيرابي. هو علاج معروف مرة عند السايكولوجيست بيستخدموه. ببساطة هو جاب التفكير، أو هو ببساطة هي كأنها مقابلة شخصية مع المريض، تفهم هو إيش فاهم وتحاول تصحح له مفاهيم. فهو حاول يأخذ CBT ويدخله في العلاج الطبيعي، يتكون من أجزاء كوجنيتيف اللي هي فكرية غير المايندسيت حقت البيشنت، وأجزاء فانكشنال اللي هي تخص العلاج الطبيعي. طبعا إيش دخلهم ببعض؟ نحن مؤمننا سايكولوجيست أوكي، بس دائما تجربة الإصابة تغير في النفسية، تغير. ممكن الواحد يكون عنده خوف من الألم، في حاجة معروفة اسمها كينيزيوفوبيا، تلقى المريض مثلا لو أصيب بحاجة يخاف يتحرك، مع النصايح الزايد اللي بتصير أحيانا عندنا في المستشفيات إنه لا تتحرك، خليك دائما مستقيم، أجلس صح، أدخل السيارة بالطريقة الفلانية، نام النوم الفلانية. طبعا ده كله كلام كده حيخلي المسل جاردنج يزيد، الأدمي يشد نفسه أكتر، تلقى كده أعرف متنشن طول الوقت. فباختصار السيستماتيك ريفيو اللي سويته في العلاج اللي اسمه كوجنيتيف فانكشنال ثيرابي، الكوجنيتيف فانكشنال ثيرابي بسوي تارجتينج للبيوسايكوسوشيال فاكتورز هذه، بحاول نوعا ما يغيرها اذا كانت ممكن، اذا كانت موديفايبل، عشان المريض يرجع تاني يعيش حياته طبيعيه.
جميل. طيب انا اعرف انك انت لسه في السنه الاولى في البي اتش دي حقتك الان، هل بالامكان تحكينا عن الان ايش بدايه او الشكل يعني الاولي للبحث حقك الان في الدكتوراه؟
انا خلصت 6 شهور مع بدايه ابريل، بركز على موضوع لون كوفيد، ما ادري اذا قدك سمعت فيه.
لا ايش هو لون كوفيد؟
بالعربي أتوقع اسمه كوفيد طويل الأمد. التسمية هذه تغيرت مرة كثير، فممكن تسمع بوست كوفيد سيندروم، بوست أكيوت كوفيد سيندروم. ببساطة معظم الناس لما يصابوا بفيروس كورونا بتحسنوا بشكل كامل في خلال أيام وأسابيع، بس بعض المصابين لقوا أنهم ما بتعافوا كليا، تستمر معاهم بعض الأعراض لفترات طويلة تقريبا أسابيع وشهور. ودحين قريب أول بحث اتنشر لناس عندهم أعراض مستمرة من سنة. والأبحاث لسه يعني قائمة، ما نعرف لين دحين الأعراض قديش حتستمر.
طب أنت إيش كيف البحث حقك حيكون مرتبط بالنقطة هذه؟
طبعاً فيروس كورونا يأثر على 10 أجهزة في الجسم أو أكثر يمكن، فتقريباً عدد السيبتومز اللي بتطلع الأعراض لين دحين اللي لقوها 205 أعراض.
يا ساتر.
طبعا أهمها الفتيك، الإجهاد البدني المزمن أو التعب المزمن، برين فوغ وخلل إدراكي، ضبابية الدماغ أتوقع يسموها، ألم في الصدر، ضغط التنفس، انكزايتي ودبريشن، وآلام المفاصل والعضلات. فهي يعني بتأثر على أجهزة مرة كثيرة، منها الجهاز الهيكلي العضلي. نسبة الفتيق والآلام عند المرضى لون كوفيد مرة عالية. طبعاً الدراسات دحين البرسنتج عندهم شوية البريفلنس والأشياء هذه تلقى مرة مختلفة، اختلاف كبير، بس كلهم النتائج عندهم بتطلع على موضوع أنه الإجهاد البدني والآلام هي اللي مترتبة كده الصدارة. يعني
أنا فهمت أنه أنت تبغى تدرس النقطة دي، بس أنا يعني أذرني أنا من خارج المجال، كيف أنت كفيزيوثيرابيست حتأثر في الموضوع، حي يعني كيف تخصصك حيلعب دور في النقاط هذه؟
طيب بس أوضح حاجة شوية، أنا التيم السوبرفايزرز اللي شغال معاهم ولا واحد فيزيوثيرابيست.
أوكي.
أيوة تخصصهم ماسكولوسكليتال ميديسين وريهاب ميديسين وروماتولوجي اللي هي علم المفاصل أو تخصص المفاصل. فنوعا ما بحاول أطلع شوية من قوقعة العلاج الطبيعي اللي نقدر نسميها، بس النتائج بحثي أكيد 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 حتأثر على نوعية العلاج المختار في العلاج الطبيعي. زي ما قلنا لونج كوفيد فيها سيبتمز مرة كثيرة، أبرزها في مجال تخصصي اللي هو الفتيق والبين. طبعا البين اللي هو ألم العضلات، ألم المفاصل، في شست بين، في حاجة اسمها وايد سبريد بين يا حمزة اللي هو الألم يكون منتشر في الجسم كله. ما أدري إذا قلت لك سمعت أحد كذا من أقارب يقول لك ترى جسمي كله بيعلمني، عارف لما تجيك سخونة؟
إيه.
عارف التكسير اللي يجيك؟ نفس الشيء تقريبا، يعني مرضى كوفيد اللي بتقابلوا معاهم بيشرحوا الموضوع نفس الشيء هذا تقريبا، اللي هو أنا تعافيت من كورونا بس ما زالت في عندي أعراض مستمرة، لسه عندي سخونة مستمرة، عندي كحة مستمرة، شدة الإصابة بفيروس كورونا ما لها علاقة باللون كوفيد. لسه هي الأبحاث بدائية في الموضوع ده، بس يعني هذه واحدة من الأشياء اللي لقوها. في بريطانيا غالبا في مرة في اهتمام كبير على موضوع لون كوفيد، وحاليا في عندهم شيء يسموه لون كوفيد سنترز، تقريبا هي موجودة دحين في 69 مدينة في بريطانيا.
أوه لا والله ما عدت علي، إيش فكرتها؟ أيه.
ببساطة عشان الأعراض مرة كثيرة في لون كوفيد، وبحكم أنه العدد كبير اللي بتجي، فعلاج هذول المرضى يحتاج فريق متعدد تخصصات، تحتاج فريق فيه أطباء، ممرضين، أخصائي علاج طبيعي، علاج وظيفي، علاج تنفسي، أطباء نفسيين، أخصائيين اجتماعيين، وكمان أكثر يعني. فببساطة بيجمعوا الناس هذول كلهم في مراكز معينة، يكونوا دارسين الموضوع كويس وبيشخصوهم في البداية على حسب انت الأعراض اللي عندك. تحتاج علاج طبيعي بيرسلوك على طول لأخصائي علاج طبيعي موجود في المركز، يبدأ يعطيك نصائح انت كيف ترجع لحياتك الطبيعية كويس. طبعا انت سألتني كيف دوري انا كفيزيوثيرابي في موضوع الكوفيد، حتكلموا من ناحية إذا كان في أحد من اللي بسمعنا أخصائي علاج طبيعي أو ممكن أحد حاس إنه عنده لون كوفيد. أخصائي علاج طبيعي غالبا حيركز على موضوع تخفيف الأعراض، تحسين حركة المريض، اعتماده على نفسه، تحسين جودة حياته بشكل عام، نحاول نحسن الكواليتي أوف لايف حقته، نحاول نخليه يمارس حياته الطبيعية بأحسن شكل ممكن. خلينا نتكلم شوية أرقام. الدراسات يعني تقول لك من دراسات شوية متضاربة في موضوع نسبة انتشار اللونج كوفيد عند المرضى، ففي دراسات تقول لك هي ترى 3%، في دراسات تقول لك 99%، بس يعني أغلب الدراسات تقول لك 10% من الناس اللي بيصابوا بالكورونا بتستمر عندهم عرض واحد أو أكثر. 10% حمزة ما هي قليلة أبدا، يعني لو شفنا بريطانيا ترى حاليا في ريبورت طلع قبل اسبوع تقريبا يقول لك في اكثر من 1,000,000 شخص في بريطانيا يعانوا من لون كوفيد. المشكله شويه ما ابغى يعني اخوف او ابالغ شويه، بس يعني ترى 71% منهم بيأثر على حياتهم الشخصيه وعلى علاقاتهم، 39% بيأثر على رعايتهم بالمجتمع، هي تصيب اكثر الناس اللي اعمارهم بين 35 ل 69 سنه. فأنت بتتكلم هنا على الworking age، بتصيب اللي شغالين في التخصصات الصحية أكثر بسبب عوامل أخرى إنهم بيتعرضوا كثير للأشياء هذه. فأنت بتتكلم عن frontline workers، عارف، بتتكلم عن teachers، على parents، على health workers. فالموضوع من ناحية يعني في بريطانيا كثير في دحين دراسات موضوع اللي بيدرسوا الأثر الاقتصادي للون كوفيد. إذا حطيتها بأرقام السعودية ما أعرف كم بالضبط واصلين إحنا في السعودية، بس يعني إذا 10% ترى يمكن كنت تكون نسبة عالية فتستحق الاهتمام.
للأمانة والله عمر هي يعني أول حاجة أنا بالنسبة لي أنا شخص برر الموضوع ده تماما. فهذه كلها يعني حاجة للأمانة ما أعرف تخوف شوية، لكن أعتقد أنه طالما الآن الساينتيفيك كوميونيتي وإنت والأشخاص اللي في 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 أماكن هذه بدأوا يبحثوا في الموضوع وبدأوا كذا، أعتقد أنه هذا تحرك في اتجاه الصحيح. يعني لما تبدأ الأبحاث تسوي انفستيجيشن في نقطة زي هذه وبتحاول تشوف كيف تقدر يعني تتعامل مع 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 مشكلة زي هذه. كوفيد هذا أثر على الكرة الأرضية كلها، مو بس أنا ولا أنت ولا السعودية وبريطانيا. فأعتقد هذا 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 عمل في الطريق الصحيح وشيء إيجابي، وفي نهاية اليوم حاجة كويسة. يعني الحمد لله إنه يعني الناس بدأت تشتغل على الأمور هذه، فدام أنت بتتكلمني على 10% من الأشخاص اللي كذا، لأنه كورونا ما أنا ما أبغى أفتي بس يعني ما حيخلص بكرة، يعني حيقعد فترة طويلة معينة وحيصيب أشخاص معينين يعني. فالحمد لله يعني إن شاء الله ربنا يخرجني من الأزمة دي على خير يعني بإذن الله.
آمين آري آمين والله. يعني بصراحة الموضوع عارف تجي تفكر فيها أحيانا كذا، أنا ترى قبول الدكتوراه حقتي شوية مو شوية تأخر مرة كتير بسبب كورونا. الموضوع كان كذا بدأت تواصل معاهم بداية 2020 قبل كورونا، قبل أي حاجة. ما بدأت إلا في أكتوبر. يعني أحيانا نقعد أفكر إنه ترى لو بدأت في فبراير ولا في مارس ترى موضوع بحثي يمكن يكون حاجة مرة تانية.
لا ترى في جزء كبير من الأشخاص بالذات اللي في الجانب الصحي وبدأوا في فترة مقاربة للفترة اللي أنت بدأت فيها، أعتقد جزء كبير منهم ركز على كورونا لأنه هو يعني خلاص حديثة الساعة. يعني كل الكرة الأرضية وقفت بسبب الفيروس هذا. الله يجيرنا ويبعدنا عنه ويفك ويفرج الأزمة هذه كلها على خير يا رب بإذن الله.
آمين آمين يا رب.
والله عمر أنا مرة مبسوط بالمعلومات الجميلة هذه وبالحلقة الحلوة هذه. مرة شكرا على وقتك وعلى المجهود اللي اعطتنا هو وعلى المعلومات الحلوة هذه. مرة شكرا لك وشكرا على تواجدك معنا اليوم
حبيبي. شاكر لك يا حمزة بصراحة استضافتي معك في البودكاست، وأتمنى لك وأتمنى لكل المستمعين والمستمعات يعني التوفيق والنجاح، وإن شاء الله نكون أفدناهم حتى لو يعني معلومة بسيطة كده
بإذن الله بإذن الله. شكرا لك عزيزي عمر، وأشكركم جميعا أعزائي المستمعين على تخصيص هذا الوقت واستماع للحلقة، وأرجوكم إذا ناسبتكم وعجبتكم الحلقة سووا لنا سبسكرايب واتركونا تقييم لهذه الحلقة في منصة البودكاست المناسبة لكم، وشاركوها مع الأشخاص اللي ممكن تناسبهم وتعجبهم، واستنونا إن شاء الله في حلقة قادمة من بودكاست أضواء. نراكم على خير، مع السلامة.